يكون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
أيها الأكارم، يطرح الله سبحانه على الكافرين في هذه الآيات والآيات اللاحقة 14 سؤالاً تهدف إلى سد أبواب العذر وإبطال الحجج الواهية التي يمكن أن يتسلحوا بها من أجل تبرير عدم إسلامهم. وربما لا يوجد في القرآن كله حالة أخرى فيها هذه الدرجة في الانتقاد للكفار. أما كلمة أحلام جمع حلم أي العقل، وحيث كان يدعي سادة قريش المشركون رجاحة العقل والفهم، فإن القرآن يسألهم هل عقلهم هو الذي كشف لهم استناد القرآن إلى الكهانة أم الطغيان وهو الذي قادهم إلى مثل هذا الاستنتاج. أما كلمة تقوله فهي بمعنى اختراع القول من نفسه من دون استناد إلى مصدر ينقل عنه. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولاً، كل من يصر على كلامه من دون أن يكون كلامه مستنداً إلى حجة منطقية دامغة هو إنسان طاغ. ثانياً، يبرر المشركون شركهم بإطلاق التهم والافتراء. ثالثاً، على الإنسان أن يرتكز في مواقفه الفكرية والعملية على العقل أو على الوحي، والمشركون محرومون من كلا السبيلين. ورابعاً، القرآن يتوفر على الحجة البالغة، فهو بكل بساطة يقول لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا القرآن واخترعه ونسبه إلى الله، فافعلوا مثل ما فعل وأتوا بمثل ما أتى به. إخوتنا الأكارم، في هذه اللحظات ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 35 و36 من سورة الطور المباركة.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
تشير هاتان الآيتان أيها الأفاضل إلى أنه لا ينبغي أن تكون التهم مانعاً للداعي إلى الله عن حمل مشعل الهداية وإنارة الطريق للضالين. فالله عز وجل يريد في هذه الآية إيقاظ ضمائر المشركين بطرح الأسئلة عليهم، على ذلك يوقظهم من غفلتهم. كما يقدم القرآن الكريم أعقد المسائل الفلسفية بلغة سلسة سهلة الفهم. فالآية الأولى تطرح فرضيتين، الأولى منهما أنهم خلقوا من غير شيء، والثانية أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم، وكلتا الفرضيتين باطلة مستحيلة، فلا يمكن للعدم أن يفيض الوجود، ولا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالدور المستحيل، وهو توقف الشيء على نفسه. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً طرح الأسئلة بهدف إيقاظ الفطرة وإيحائها من الأساليب القرآنية في مجال الحديث عن التوحيد. ثانياً، علينا طرح الأسئلة بطريقة تدعو إلى بعث الجواب من ضمير الإنسان. وثالثاً، العناد يدعو الإنسان إلى عدم الإيمان ويعيقه عن الوصول إلى اليقين حتى لو سدت كل السبل في وجهه وأبطلت حججه كلها. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 37 حتى 39 من سورة الطور المباركة.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟
أيها الأحبة، تشير الآيات إلى أن المشركين يؤمنون بخالقية الله عز وجل، ولكنهم ينكرون عليه ربوبيته التشريعية، ولا يقبلون نبيه المرسل لهداية الناس. وهذه الآيات توبخ المشركين بصيغة طرح الأسئلة، وتقول لهم: لماذا لا تؤمنون بالنبي؟ هل عندكم خزائن قدرة الله؟ أم عندكم سبيل إلى السماء تنالون عبره الوحي فتستغنون عن الهادي والمرشد؟ كما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الملائكة إناث وأنهن بنات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يؤنبهم الله في هذه الآيات على هذه القسمة بينهم وبين الله، واختيارهم الذكور لهم وجعل البنات حصة الله سبحانه، وهذه قسمة غير عادلة، كما يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى من سورة النجم المباركة: تلك إذن قسمة ضيزى. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولا في مواجهة العدو المختلف فكريا علينا، أن نلاحظ حتى الاستسلام بين يدي الحجج والبراهين. ومن هنا فإن القرآن يواجه بالأدلة ليوضح للمشركين أن سبب شركهم هو الطغيان والعناد. وثانيا، على الإنسان أن يسلم بالدليل ولا يتجاهل البرهان والحجة حتى لو كانت حجة للخصم، فلا بد من الاستماع والتأمل في كلامه قبل الحكم عليه. إلى هنا أيها الأفاضل تنتهي حلقتنا هذه ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر لآية الذكر الحكيم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يغفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يغفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخفي اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي لا أحزن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 12:13 نستمع معا لبرنامج الإسلام والنصارى. الوصايا الخالدة تأتيكم عند 12:28، في الساعة 12:39 قوافي الوجد، عند 12:44 نور وبلاغة، الواحدة تماما نشر موجز للأنباء في 5 دقائق، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 1:55 في 50 دقيقة، قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة في الساعة 2:00 على مدى 25 دقيقة، تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25 عند 3:00 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:05. الثالثة والربع على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في الحديث عن بعض ملامح النزعة الإنسانية في القرآن الكريم، والتي من خلالها نتوجه إلى إخوتنا في الإيمان بالله الواحد من النصارى، ونحن نتطلع إلى عالم جديد يسوده الوئام والوفاق والمحبة والمودة والصدق. وقد تحدثنا فيما مضى عن العقل والعلم والرحمة، وحذرنا من البغي الذي يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتدمير عوامل الخير وتضليل المسيرة الإنسانية ونشر بذور الشقاق والخلاف في المجتمع الإنساني. واليوم لا بأس بالحديث عن القسط والعدل كدرع واق يقي الناس من الناس ومن أنفسهم. فالقسط والعدل من المصطلحات الإسلامية الداخلة في الإطار الإنساني للإسلام، وقد عبر عنها سبحانه وتعالى بصور شتى، فتارة هو العدل، وأخرى هو القسط، وأحيانا هو الاستقامة. وكل هذه المفردات تؤدي إلى نتيجة واحدة ينتفي معها الظلم ويعم فيها السلام والأمن. يقول تعالى في كتابه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. لقد جعل سبحانه في هذه الآية الكريمة الأمن والبشرى في الإيمان بالله مقترنا بالاستقامة، وذلك لأن الإيمان بالله لا يوجد في الحقيقة إلا إذا اقترن بالاستقامة. وكما هو معلوم لدينا في الأحاديث الشريفة أنه من لا ورع له لا إيمان له، والورع عن المحارم ما هو إلا الاستقامة بصورة من صورها. والاستقامة في كتاب الله أمر لا مناص منه، ولا ينجو المؤمن بالله بمجرد أن يلهج لسانه أو يتمنى قلبه، بل لا بد من تصديق هذا الإيمان بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو الاستقامة. وبعد أن عرفنا أن الاستقامة كمبدأ في الحياة تشمل كل عمل خير وكل عمل صالح، ندرك حقيقة الفارق الجوهري بين الإسلام الذي يؤكد على العمل الصالح وبين غيره من العقائد التي تفصل بين الإيمان والعمل. والاستقامة في حقيقتها ما هي إلا إعطاء كل شيء حقه، والالتزام بالنهج الوسط الذي لا يفرط بأية معطيات من معطيات الحياة. إخوة الإيمان، إن الإسلام بعد أن جعل الاستقامة مبدأ عاما وقرنها بالإيمان لتكون استقامة في خط الإيمان، بشر الذين استقاموا برحمة منه وأمن وسلام. يقول تعالى في كتابه المجيد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. ومن خلال هذه الآية الكريمة نفهم إمكانية نجاة الذين التزموا من خلال أديانهم التي ذكرت في هذه الآية الكريمة بإيمانهم بربهم واعتقادهم بمعادهم، حيث إن الإيمان بالله يرتبط بالإيمان بالغيب والمعاد، واعتبار المعاد ضرورة لا بد منها يتحقق فيها العدل الإلهي وينال كل مخلوق حقه عند ربه. وبعد هذا الإيمان لا بد أن تنعكس صورة العقيدة الراسخة عملا صالحا يصبح سمة من سمات الأبرار. وكما أن كل زهرة لا بد لها من شذى يعطر الأجواء حولها، كذلك هو الإيمان الراسخ في القلوب، لا بد له من آثار من العمل الصالح المستقيم الذي يعكس صورة من الألفة والمحبة والسلام في الأرض وبين الناس. إخوة الإيمان، لقد كان هذا التصور يمثل التصور الإسلامي للإيمان بحدوده الإنسانية، وهو تصور متحرر يجعل للإيمان بالله والاستقامة في خط هذا الإيمان قيمة مجردة خالصة تتألق في عالم الإنسانية. إخوة الإيمان، وما أن يرسخ الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم مبدأ الاستقامة في النفوس حتى يتبعه بمبدأ جديد للمسلمين يحدد لهم علاقتهم مع إخوانهم في الإنسانية. يقول تعالى في كتابه المجيد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إن هاتين الآيتين الكريمتين تؤكدان مع غيرهما من الآيات الكريمة أن الإسلام من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من المسلمين أن يظهروا السلام ويتعاملوا مع الناس مهما كانت مذاهبهم وأديانهم من خلال المبادئ الإنسانية في الإسلام، دون أن تتدخل عناصر الاختلاف في العقيدة فتؤثر على الفطرة الإنسانية التي تميل إلى القسط والعدل والسلام والمحبة. وبهذا فإن الإسلام يطلق لهذه الفطرة العنان ويتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى نقية طاهرة تحب العدل والقسط وتميل إلى المحبة والسلام والأمن والأمان. ولم يغفل سبحانه وتعالى عن تحذير المسلمين من مغبة الاسترسال في تسليم هذه الفطرة إلى أيد غير أمينة، فالمشركون بعد أن لوثوا فطرتهم فهم أبعد ما يكونون عن الاستقامة. لذلك فإن القرآن الكريم يطلب من المسلمين أن يستقيموا لهم ما دامهم في طريق الاستقامة، ويحفظوا عهدهم ويرعوا إنسانيتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى.
Thank you. في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ظني يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك هدى يا يا زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجاء منك هدى يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
يا أبا ذر، إن لله ملائكة قياما من خيفته ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعا سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد.
في مقطع سابق من هذه الوصية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله تحدث النبي عن عظمة الله وجلاله، وأن الناس يجب أن لا يغفلوا عن مقام ربهم، وأن لا يستهينوا بجبروته، وأن يعظموه حق عظمته ويوقروه حق توقيره. من جملة الأمور التي عند الناس والتي تدل على عدم مبالاتهم بحق ربهم أنهم لا يعيرون اهتماما لحق الله عز وجل. مثلا عندما تفوت أحدهم الصلاة لا يهتم ولا يكترث، بينما إذا كان لديه موعد مع أحد الملوك أو أحد الرؤساء أو استدعاه أحد السلاطين خصوصا الجبارين منهم ولم يذهب، تراه ترتعد فرائصه من الخوف، فهو يوقر الملك السلطان أكثر من الله عز وجل. كيف يدعوه الملك الجبار ولا يبالي ويفوت الموعد؟ قطعا سوف يعيش قلقا ليله ونهاره، لكن إذا فات الموعد مع الله، إذا لم يصلي لا يكترث. أو بعض الناس يمن على الله تبارك وتعالى بعبادته ويقول، كثير من الناس، ماذا يريد الله عز وجل مني؟ لقد صليت وصمت شهر رمضان، ماذا يطلبني أكثر من ذلك؟ وكأن الله عز وجل محتاج لعبادته، بينما الإنسان لو عبد وصلى وسجد وجد واجتهد كل عمره لما وفى بشكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. وما قيمة عباداتنا؟ لاحظ أنت النبي ماذا يقول؟ يقول هناك مجموعة من الملائكة قيام بين يدي الله تبارك وتعالى، مطأطئين رؤوسهم خوفا وخشية من الله، ولم يرفعوا رؤوسهم منذ أن خلقهم الله وإلى أن ينفخ في الصور يوم القيامة. منذ أن خلقهم الله إلى النفخة الأخيرة في الصور لا يرفعون رؤوسهم، يعبدون الله، يسبحون الله، ولا يرفعون رؤوسهم خوفا وخشية من الله. قيام بين يدي الله تبارك وتعالى منذ أن خلقهم الله، كم ألف سنة ما معلوم، يعبدون الله، يذكرون الله، مطأطئين رؤوسهم من خشية الله إلى أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم وقالوا: إلهي، ما عبدناك حق عبادتك كما ينبغي لك أن تعبد. بينما إحنا أيها الإخوة الكرام، بعضنا يصلي ركعتين فيهما ما فيهما على علاتهما، ثم يمن على الله تعالى عبادته. علينا أن لا نستكثر عملنا، وأن نحس وأن نشعر بالتقصير دوما في أداء حق الله حتى نعمل المزيد. والحمد لله رب العالمين.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المنسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى
تأتي على المحتال ومساكن الدنيا فهن بوالي شغل الأولى كنز الكنوز عن التقى وسهوا بباطلهم عن الآجال سلم على الدنيا سلام مودع وارحل فقد نوديت بالترحال ما أنت يا دنيا بدار إقامة ما زلت يا دنيا كفيء ظلالي وخفقت يا دنيا بكل بكية ومزجت يا دنيا بكل وبالي. الآن أبصرت الضلالة والهدى، والآن فيك قبلت من عذالي، وطويت عنك ذيول برد صبوتي، وقطعت حبلك من وصال عبالي، وفهمت من نوب الزمان عظاتها، وفطنت للأيام والأحوال، وملكت قود عنان نفسي بالهدى، وطويت عن تبع الهوى أذيالي، وتناولت فكري عجائب جمة بتصرف في الحال بعد الحال، لما حصلت على القناعة لم أزل ملكا يرى الإكثار كالإقلال. قيد عن الدنيا هواك بسلوة، واقمع نشاطك في الهوى بنكالي، وبحسب عقلك بالزمان مؤدبا، وبحسبه بتقلب الأحوال، قاتل هواك إذا دعاك لفتنة، قاتل هواك هناك كل قتال. أغزن لسانك بالسكوت عن الخنا، واحذر عليك عواقب الأقوال، وإذا عقلت هواك عن هفواته أطلقته من شين كل عقالي، وإذا سكنت إلى الهدى وأطعته ألبست حلة صالح الأعمال. عجبا عجبت لموقن بوفاته يمشي التبختر مشية المختال، زج العقول الصافيات فإنها كنز الكنوز ومعدن الأفضال، صافي الكرامة فإنهم أهل النهى، واحذر عليك مودة الأمثال، صل قاطعيك وحارميك وأعطهم، وإذا فعلت فدم بذاك ووالي، والمرء ليس بكامل في قوله حتى يزين قوله بفعالي. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزة ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي من علينا بأبواب رحمته للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب كشف الغمة عن معرفة الأئمة عن مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها، ولا أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفره. نجدد الحمد لله الذي من علينا بأبواب رحمته للعالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الحديث الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة هو من أبلغ الأحاديث الشريفة التي ترسخ في قلوبنا أجمل وأكمل الرجاء بلطف الله تبارك وتعالى، وأطيب مصادق حسن الظن به جلت آلاؤه، وفي المقابل تدفع عن قلب الإنسان وساوس الشيطان الداعية إلى اليأس من رحمة الله. لنتأمل في هذه الحقيقة ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث الشريف يهدينا الإمام الجواد روحي له الفداء إلى أيسر مصاديق الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، مصداق يسير تحققه ولكن بركاته وآثاره عظيمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما أنعم الله عز وجل على عبدة على عبد نعمة فعلم، أي العبد، أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها. إذن هنا المعرفة، معرفة أن الله تبارك وتعالى هو المحسن. قبل أن أقول الحمد لله، إذا علمت أن هذا الماء الذي أشربه هو من نعم الله تبارك وتعالى، هو من إحسان قديم الإحسان، إذا علمت بأن هذا العقل الذي وهبه الله إياي من نعمه تبارك وتعالى، إذا علمت أن هذه القوة، هذه الصحة، هذه الموالاة لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، هذه الرغبة الفطرية في ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى، إذا علمت أن كل هذه المصادق هي من نعم الله تبارك وتعالى، كتب الله لي لمجرد العلم لذلك الثواب الحمد له قبل أن أحمده. ما الذي يعنيه ذلك يا ابن رسول الله سلام الله عليك؟ الذي يعنيه ذلك أيها الإخوة والأخوات من كلام الإمام الجواد أن هنالك ثوابان يحصل عليهما المؤمن في تعامله مع هذه النعمة الإلهية. الثواب الأول هو ثواب الحمد قبل أن يحمد، والثواب الثاني ثواب الحمد والشكر بعد أن يحمد. هذا الثواب الأول ثمرته أو نتيجة للمعرفة بأن هذه النعم من الله تبارك وتعالى. ما من نعمة إلا منك في تعقيبات الصلوات في أدعية التعقيبات تؤكد هذه الحقيقة. وفي الواقع هذه الحقيقة هي من حقائق التوحيد الشمولي الخالص، أن نعرف بأن كل نعمة ما ينعم به علي والدي، ما ينعم به علي إمامي، ما ينعم به علي أهل البيت سلام الله عليه، ما ينعم به علي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كلها نعم تنتهي إلى الله تبارك وتعالى، هو مبدأ كل خير. فكل نعمة إذا استشعرنا قلبيا ووجدانيا بأن الله تبارك وتعالى كتب لنا ثواب الحمد عليها، هذا الاستشعار القلبي عندما نجسده باستشعار وبتعبير لفظي لساني نحمد الله تبارك وتعالى نحصل على ثواب الحمد اللفظي. في مقابل هذه هنالك حقيقة أخرى ينبهنا عليها الإمام الجواد سلام الله عليه، حقيقة المغفرة الإلهية. هنالك طريق يسير للحصول على المغفرة الإلهية عند الابتلاء بالذنب والعياذ بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولا أذنب أي العبد ذنبا، العياذ بالله من الذنب، فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. العلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرب المطلق الذي بيده كل شيء، الذي بيده أمر السماء والأرض، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. التسليم لأمر الله تبارك وتعالى في الواقع والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى بهذه الحالة يكون سببا للحصول والفوز بالمغفرة الإلهية حتى قبل الاستغفار، فيكون الاستغفار بعد ذلك وسيلة للحصول على المزيد من المغفرة والرضوان الإلهي. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص منها إلى ثمرة سلوكية عرفانية مهمة، هي أن جميع التعبيرات العملية عن العبودية لله عز وجل كالحمد والشكر له على نعمائه أو الاستغفار وطلب مغفرته جل جلاله عند الابتلاء بالمعصية، كل ذلك ينبغي أن ينطلق من معرفة عظيم رحمته ولطفه بعباده وحسن الظن به استنادا إلى هذه العقيدة العرفانية، وبذلك تعطي تلك الممارسات العبادية ثمارها بصورة مضاعفة. أيها الإخوة والأخوات، ويبقى مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، فقبل أن نودعكم ندعوكم إلى العودة إلى النص الشريف الذي افتتحناها به، وهو: روي في كتاب كشف الغمة عن معرفة الأئمة عن مولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها. ولا أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا غفر الله له قبل أن يستغفره.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآلتني الذنوب
Thank you.